بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنبدأ مستعينين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله مرة أخرى مع الأخوة طلبة العلم. نسأل الله أن نكون جميعا طلاب علم ومن أهل العلم في هذا العلم الشريف الذي هو علم النحو، ونسأل الله الإعانة والتيسير والتبصرة والفهم، فهو المعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العلم الذي هو علم النحو علم جليل وعظيم وشريف، وبه يتوصل إلى كثير من العلوم. بهذا العلم يستطيع طالب العلم أن يصل إلى كثير من العلوم، وتسهل عليه علوم شتى. فقبل أن يقرأ الإنسان في علم ما، عليه أن يعرف فائدته حتى يحفز نفسه. ودائما ما نسمع فوائد علم النحو وأهمية علم النحو، دائما ما نسمع أهل العلم والمشايخ يحثون على هذا العلم، لا بأس بأن نعيد بعض هذه الفوائد ونذكرها حتى تتحفز النفوس، تشتاق أكثر وتجتهد أكثر، أليس كذلك؟ فمن أهم فوائد هذا العلم معرفة الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما نزل بالعربية الفصحى، ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا فهم هذه العربية وفهم قواعد العربية، وإلا تغيرت المعاني واختلفت الأفهام واضطربت. لهذا جاء عن عدد من أهل العلم أنه قال: أكثر من ضل عن القصد في علم الشريعة إنما هو بسبب عدم فهم العربية، بسبب عدم فهم العربية على وجهه. فتجدون كثيرا ممن له فهم خاطئ يستدل بالقرآن والسنة، لكنه لا يفهم ذلك الفهم فهما صحيحا، يتأوله على ما انتهى إليه فكره وثقافته فيخطئ. وهذا كثير وأمثلته كثيرة، والعكس بالعكس، من تفهم الكتاب والسنة بهذا العلم أو بعبارة أوضح، من تعمق في هذا العلم فإنه على فهم الكتاب والسنة أقدر. وقد جاء عن الإمام الشاطبي أنه قال: فلو افترضنا أن مبتدئا في علم الشريعة فإنه يكون مبتدئا في فهم العربية، وإن كان متوسطا في علم العربية فإنه يكون متوسطا في الشريعة، وما كان متوسط لا يقبل منه القول، إنما يقبل من المنتهي المجتهد، أليس كذلك؟ وإذا كان منتهيا فهو كذلك. فلهذا هنا لفتة مهمة، أن بعض الناس قد يظن أن المطلوب في علوم الآلة وفي علم النحو على وجه الخصوص أن يقرأ مختصرا من المختصرات ويكتفي. هذا نبه عليه الشوكاني رحمه الله، قال: فمن ظن أنه يكتفى بمختصر من المختصرات في هذه العلوم فقد أبعد، بل لا بد من الترقي وقراءة المطولات حتى يكون أقدر على البحث، يكون أفهم وأعمق وأقوى استدلالا وأقوى استدلالا. فهذه الفائدة الأولى. ويتفرع على هذه الفائدة أمور كثيرة في العقيدة، في الفقه، في الأصول، بل مثلا علم الأصول كما قال بعض أهل العلم إنما مبناه على علم النحو، أضيف إليه ما أضيف من الأمور الأخرى من علم الكلام وما أشبه ذلك. هذا يدل على أهمية هذا العلم، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الإقبال عليه من مهمات الأمور لطالب العلم، إقبال بإتقان وحفظ ودراية وتمعن وعدم استسلام وكسل وتراخي وانقطاع. لا بد أن تحفظ هذا العلم وأن تتقنه، فإنه علم ينفعك ليس ليوم ولا ليومين، بل طول حياتك بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى إصلاح اللسان. واللسان نوعان، لسان القلم ولسان النطق، ولهذا قالوا القلم أحد اللسانين. فأنت يا طالب العلم حين تتكلم لا بد أن يكون كلامك صحيح، على المنهج الصحيح، على النطق الصحيح. ليس المقصود أن تتقعر في الكلام وأن تأتي بوحشية العربية حتى يمج كلامك، المقصود أن يكون كلامك صحيحا مستقيما فصيحا. هذا من كمال العلم، كمال هيبة العلم، ومن كمال التشبه بالسلف الصالح. ولهذا جاء عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه قال لأحد تلامذته الذين أخذوا عنه الحديث: إذا لحنت في حديثي فقد كذبت علي، فإني لا ألحن. انظر إلى هذه الشدة، يقول هذا يعتبر من الكذب علي، كان معروفا بشدته في اللحن. وجعل من بارك أنه قال: اللحن في الكلام كالجدري في الوجه. يعني ماذا؟ يجعله ممجوجا ومكروها. وجعل الشعبي أنه قال: النحو في الكلام كالملح في الطعام، يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه. لكن قد يجادل شخص ويقول قد يستغنى عنه، شخص لا يحب النحو الملح. ولهذا قال الشيخ المعتبر رحمه الله: بل هو أشد من ذلك، لأنه أشد من الملح، فكل متكلم يحتاج إليه. ومن هذه الفائدة فائدة أخرى، أنك ماذا إذا كنت تتكلم بالعربية وبالفصحى يحسن ماذا الإصغاء إليك. أما إذا لحنت في الكلام فإن كلامك ماذا يعرض عنه. ومن يعرف العربية ويعرف قواعد العربية تصغر عنده حتى وإن كبرت في العلم. إذا كان ديدنك اللحن والخطأ قال يعلم الناس وهو يلحن، يتجاوز الناس في الواحدة والاثنتين من اللحن. لكن أما أن يكون ديدنه اللحن أو يلحن لحنا فاحشا بحيث يقال هذا لا عذر فيه، لأن الإنسان عندما يرتجل في الكلام لا بد أن يلحن، خصوصا في زماننا هذا، بسبب أننا نسمع من العامية أكثر ما نسمع من الفصيح. لو أن الإنسان يعتاد على سماع الفصيح ويتكلم بالفصيح طوال يومه أو أغلب وقته فإنه تلقائيا يصبح الكلام الفصيح عليه سهل. لكن لكوننا نسمع العامية كثيرا فلهذا قل من يتكلم ولا يلحن. لكن هناك مواضع يعرف السامع أن هذا اللحن لا عذر فيه، هذا قد أفحش وقد أبعد. هنا تسقط في أذن من ماذا يعرف العربية ويعرف النحو. بل إن أهل الأهواء جعلوا هذا ذريعة لإسقاط حملة الشريعة الذين هم على المنهج السوي. يقول كيف يعلم الناس وهو لا يعرف الفاعل من المفعول؟ هذا عذر عذرهم هل هو صحيح أم لا محل نظر، لأن العمدة بطريق الإنسان الذي سلكه، أليس كذلك؟ نعم. ولكن هذا عذرهم، وهو عذر مقبول لدى الناس، لدى العامة، بل أكثر من هذا، يتفجحون بالعربية وبالنحو ويظنون أن هذا كما يقال حصريا عليه، بل يذمون طالب العلم الذي لا يفهم النحو، يقولك أنت ما تستطيع أصلا أن تفهم الشريعة لأنك لا تفهم النحو، ولو أتيت له بألف دليل يقال أنت ما تفهم الشريعة لأنك ما تفهم النحو، وهذه وراءها كنايات واستعارات، وأدخلك في أمور شتى من علوم العربية. هذا يدلك على أهمية علوم العربية والنحو على وجه الخصوص، ولو أنك فهمت هذه العلوم على وجهها ستقلب عليه الدليل. ولهذا كما يقول ابن تيمية وغيره أن أكثر من يستدل بالعربية لا يستدلون بالأمر على وجهه وهو عليه وليس له، لكن لم تستطيع ذلك إلا إذا فهمت القواعد على أصولها وتعرف أن حجته قوية أو واهية أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا من فوائد تعلم النحو، وكذلك من فوائده نشر العربية بين الناس، لأن هناك من يحمل شعار نشر العامية، يقول ماذا دعنا نبسط ونسهل ونقرب، والعامية لها أصول وما أشبه ذلك، وبهذا يفقد الناس هويتهم العربية شيئا فشيئا، ويدخل عليها ما يدخل من الكلام الخطأ واللحن والمصحف والمعرب والأعجمي وما أشبه ذلك شيئا فشيئا، حتى يفقدون هويتهم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين من دعا إلى نشر العامية بين الناس قد جنى على نفسه وعلى العربية وعلى من علمه ذلك، هذه جناية. ولهذا المستشرقون في القرن الماضي حين أرادوا أن يترك الناس هذا العلم دعوا إلى العامية وعملوا جمعيات للعامية وألفوا كتب، فانبرى لهم أهل العلم، وصارت بينهم وبين المستشرقين مناظرات ومجادلات ونقاشات وحوارات، ونصروا العربية أيما نصر، وذهبت تلك الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه أمور ينبغي أن نعرفها في بداية تعلم هذا العلم. فلهذا أنا أحث نفسي وإخواني على التصبر والتجلد في تعلم هذه العلوم، لا يأخذ الإنسان الأمر على أنه صعب، هو سهل، وقد قربه أهل العلم أيما تقريب. وأنت إذا تأملت ما كان الله ليضع علما يوصل إلى فهم الشريعة ويجعله عسيرا على الناس، ألا صح هذا؟ لا، تيسير العلوم التي توصل إلى فهم الشريعة من تيسير الشريعة ومن تيسير القرآن، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أليس كذلك؟ فالنحو ليس بصعب، لكننا نستصعبه، يصبح صعبا. ولو أن الإنسان ثابر وسلك طريقة أهل العلم لوصل، طريقة أهل العلم من حيث الجد، من حيث الحفظ، من حيث المثابرة، من حيث التطبيق، من حيث الترقي على السلم العلم الذي وضعه أهل العلم لهذا العلم، تصل بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أخطأت هذا الطريق فإنك تظل في دوامة. فمثلا بعض أهل العلم، بعض طلاب العلم لا يترقى في هذا العلم، مثلا يبقى في الأجرومية، يقرأ ثم يقرأ ثم يدور حولها وعلى منظوماتها وما أشبه ذلك، ويقول هذا العلم أنا لم أفهمه، وهو يدور حول البدايات، ولو ترقى لرأى أن ذلك المتن يسير وسهل، واشتاقت نفسه إلى أن يعرف الأكبر والأكثر، وهكذا يصبح مثلا كالطفل عندما يكبر ويقوى، يصبح عليه الأمور سهلة، أليس كذلك؟ هكذا العلوم، وهكذا العلوم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المتن هو ملحة الإعراب وسنخة الآداب، وهو يعتبر مرحلة ثانية بعد الأجرومية، وهو كتاب من فوائده أو من مزاياه سهولته، نظم سهل وقريب وقريب، أسهل من كثير من المنظومات التي يقتصر فيها الناظم على ماذا؟ يقتصر فيها على القواعد فتكون جافة فيصعب على طالب العلم أن يفهمها، لكن الحريري ألفاظه في النظم جميلة، وحشاها أيضا بكثير من الأمثلة الطيبة التي هي معنى قوله وسنخة الآداب. فعنوان هذا الكتاب ملحة الإعراب وسنخة الآداب. السنخة معنى أصل، سنخ كل شيء أي أصله، أسناخ الأسنان أي أصولها. فكانه يقول لك وأصول الآداب، فأثناء ما يمثل يذكر لك ماذا؟ عددا من الآداب، فتجد فيها لطافة في التمثيل وفائدة في المعنى. مثلا مثل قوله واقتبس العلم لكيما تكرم وعاصي أسباب الهوى لتسلم، هذا من الأبيات المشهورة، فهو مثال وهو أدب. وكذلك قوله وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا، هذا من الأبيات المشهورة، وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. أهل العلم دائما يتمثلون بهذا البيت إلى غير ذلك من الأمثلة. فهو لم يقتصر على القواعد العربية، بل دائما ما يمثل أثناء النظم. فلذلك أنت حين تحفظ مثل هذه الملحة فإنك تحفظ معها مثالها فيسهل معك فهم القاعدة، فيسهل معك أيضا فهم القاعدة. والحريري هو أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد الحريري، نسبة إلى بيع الحرير ونسج الحرير. الحرامي نسبة إلى محلة كبيرة من البصرة يقال لها بنو حرام ثم البصري، ولد سنة 46 و400، وتوفي سنة 15 و500، فهو من أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري، يعني معاصر لمثل الحاكم صاحب المستدرك في هذا الزمن. وكان من أهل اليسار، حتى قيل أنه يملك 18,000 نخلة، وأيضا مقرب إلى الوالي، وله ولاية ظلت فيه وفي أولاده إلى زمن بعيد. وهو من أهل البلاغة والفن والأدب، ومن فتح الله عليه في هذا الباب. وله كتاب المقامات المشهور، المقامات نوع من التصنيف في علم الأدب، يكون على طريقة القصة أو على طريقة الحوار بين شخصين، يجمع فيه فنون العربية وفنون الأدب والألغاز. وللحريري كتاب المقامات، ومقامات الحريري هي القمة في هذا الباب، حتى قالوا كفاه شاهدا على فضله هذه المقامات، فقد أبر فيها على الأولين وأعجز الآخرين، وصدقوا فيها. هذه الكلمة لياقوت الحموي يقول أبر فيها على الأولين وأعجز الآخرين، يعني من جاء بعده. ويقول أيضا لو ادعى فيها الإعجاز لما استطاع أحد يرد قوله، فهي في غاية البلاغة والفصاحة هذه المقامات. ومنذ ذلك العهد إلى عهدنا لم يستطع أحد أن يكتب مثلها، بل قالوا أن يجاريها، يعني يكتب قريبا منها مقامات الحرير. فلهذا القراءة فيها مما يثري الملكة اللغوية لدى طالب العلم، يقرأ فيها بين الحين والآخر، أيضا هذا مفيد. ولها أيضا مصنفات أخرى، ومن مصنفاته هذا الكتاب الذي كان مفيدا لطلاب العلم إلى زمننا هذا، ملحة الإعراب وسنخة الآداب. عرفنا ما معنى سنخة يعني وأصل الآداب. نبدأ في شرح معاني هذه الألفية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم الملحق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال العلامة أبو محمد القاسم بن علي الحريري في منظومته ملحة الإعراب: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام منتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. باب الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. باب الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم. باب الفعل. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، أو لحقت حتاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا إشقاق نحو قل ومثله ادخل وانبس واشرب وكل،
ذا اشتقاق،
أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. باب الحرف. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما.
نعم. الحرير رحمه الله يقول: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. عادة العلم أن يبتدئوا كتبهم ومنظوماتهم بالبسملة ثم حمد الله تبارك وتعالى، ابتداء بالكتاب العزيز ولما جاء في السنة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر. الحديث فيه كلام، ولكن هناك من أهل العلم من يحسنه، وجرت عادة أهل العلم على هذا منذ زمن بعيد. ثم يقول: وبعده فأفضل السلام. هنا قال بعضهم لو قال وأفضل الصلاة والسلام، ليذكر الصلاة مع السلام، لأنه كما نقل النووي وغيره أنه يكره، نعم، إفراد الصلاة عن السلام والعكس، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيستحب ذكر الصلاة مع السلام، ويكره إفراد أحدهما دون الآخر. لكن قد يجاب أن يقال أنه صلى عليه لفظا، هذه عادة أهل العلم أنهم يذكرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفون بالصلاة عليه لفظا، أو أن محل الإكراه إذا كان ذلك عادة في جميع المؤلفات والمصنفات. وسيأتي أن الحرير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المنظومة: على النبي سيد الأنام. النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وقد صح في الحديث أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وآله الأطهار خير آلي. وآله، هل مقصود به الأتباع أم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرجح أنه إذا ذكر الآل مع الأتباع فيكون المقصود آل البيت. نعم، آل البيت. وإذا أفرد ذكر الآل فيشمل أتباع. ذكر الأتباع. الأطهار، سموا الأطهار لماذا؟ لأن الله تعالى قال فيهم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي. هنا يجذب القارئ أو السامع، فيقول: تحتاج أن تفهم وأن تستمع لما أقول. هذا ليس على سبيل التعالي، ولكن هي عادة لأهل العلم أنه إذا كانوا في أمر مهم أن يقول فافهم ذلك، فتأمل ذلك، فانظر ذلك، فاحفظ ذلك، ليدل على أهمية هذا الموضع وليس على سبيل التعالي. أما إذا اتخذه الكاتب أو المؤلف ديدنا على سبيل التعالي أو فهم من سياقه فهذا ممقوت عند أهل العلم، بحيث ماذا يكون كالازدراء أو ما أشبه ذلك أو كالزجر ونحو ذلك، فهذا غير محمود. يقول يا سائلي عن الكلام المنتظم، وهذا أسلوب جيد، كأن هناك من يسأله عن الكلام المنتظم. ما يقصد، ما معنى الكلام المنتظم؟ الكلام المنظوم المركب، لأن الكلام العربي منظم ومركب. نعم، فيقول يا سائلي عن الكلام المنتظم، وقد يكون هناك من سأله. كثيرا ما يصنف أهل العلم مصنفاتهم بناء على سؤال، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أغلبها إجابة على أسئلة. حدا ونوعا وإلى كم ينقسم؟ الحد ما هو؟ التعريف. والنوع، نعم، يعني ماذا أقسام ذلك الحد. وإلى كم ينقسم؟ يعني إلى كم ينقسم كل نوع من تلك الأنواع. واضح هذا؟ فما هو حد الكلام؟ وما هي أنواع الكلام؟ وما هي أقسام كل نوع؟ والجواب على ذلك يقول اسمع هديت الرشد ما أقول وافهموا فهما له معقول. معقول بمعنى عقل، والعقل الصفة تميز بين الصحيح والسقيم، صفة تميز بين الصحيح والسقيم. فمعقول هنا بمعنى عقل، كأنه يقول لك أن هذا العلم يحتاج أولا إلى أن تستمع له وأن تتفهمه هنا يمكن أن نقول هذا العلم يفهم بشيئين أساسيين، أولا حفظ القواعد، هذا أمر مهم، لأنه بالتجربة من لم يحفظ القواعد ينسى، ويترتب على النسيان أنه ماذا يتوه، يأتي إلى نهاية المتن وصل إلى باب المخفوضات، إلى باب المفعول، إلى ما يشبه ذلك، تقول له هذا فعل، ثم تسأل ما الفعل؟ لا يدري، لأنه لم يحفظ ما تعريف الفعل، فلهذا لن يعرف كيف يعرف الفعل. فهذا العلم ينبني بعضه على بعض. إذا حفظت القواعد، وهي قواعد قياسية، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع كما قال الكسائي، بمعنى إذا فهمت القاعدة تقيس عليها، ليس محلا للاستنباط، إن كان في يعني هناك بعض الأشياء من التعليل والاستدلال محل استنباط وخلاف بين أهل العلم، لكن القاعدة الأساسية ثابتة، الفاعل مرفوع قس عليها، المفعول به منصوب قس عليها. فإذا حفظت المفعول به وحفظت الفاعل، حفظت التعريف، متى تعرف أن هذا فاعل ومتى تعرف أن هذا مفعول تقيس عليه. الأمر الثاني المران والتطبيق، تطبقه في كلامك، تطبقه أثناء تعلمك ومراجعتك، تطبقه أثناء ما تقرأ القرآن، تقرأ الآية من القرآن، لماذا هذا مرفوع ولماذا هذا منصوب. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النحو من أسهل ما يتعلم. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تجد تمارينه وأمثلته في كل حياتك اليومية. بدأ بباب الكلام، بتعريف الكلام بالحد، لأنه قال حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. فأول شيء بدأ به ما هو؟ الحد. والحد كما قلنا هو التعريف، وهو ما يميز الشيء عن غيره، ولا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراده، مانعا أن يدخل غيره فيه. ما أفاد المستمع هنا لم يعرف لغة، لماذا؟ لأنه يتكلم على قواعد النحو، على قواعد الإعراب، فيكتفي بالتعاريف، بالتعاريف الإصطلاحية، فيقول ما أفاد المستمع. فهنا اكتفى بشيء واحد، وهو أن يكون الكلام يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فأين بقية القيود؟ نحن درسنا في الأجرومية أن الكلام ما هو؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فهذه أربعة ولم يذكر منها إلا واحد. بعضهم يقول هذا القيد يكفي لأنه لن يفيد إلا إذا كان لفظا ومركبا وبالوضع، إذا كان لفظا، واللفظ هو أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية، ومركبا يعني من كلمتين فأكثر، مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بالوضع أي بوضع العرب. فالعربي أو غير العربي لن يفهم هذا الكلام الذي يتكلم به العربي إلا إذا كان لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع. يعني كأن هذا استدلال عقلي لما نحن فيه، يعني بالعقل إذا وزنتها تجد أنك لن تفهم الكلام العربي أو لن تحكم على أن هذا كلام عربي إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا بالوضع، فاستغنى عن بقية الأمثلة. ولكن جماهير النحاة على ذكر بقية القيود، لماذا؟ لأن ببقية القيود تخرج المحترجات. فاللفظ وهو ما كان مشتملا على بعض الحروف الهجائية يخرج به غيره مما لا يشتمل على بعض الحروف الهجائية كأصوات الطير وما أشبه ذلك، والمركب يخرج غير المركب، يخرج المفرد. فمثلا كلمة زيد هل تعتبر كلاما؟ لا تعتبر لأنها ليست مركبة. المفيد وهذا أهم قيد فيه أن يكون مفيدا بمعنى يحسن سكوت المتكلم عليه، وهذا القيد بالذات المفيد يمكن أن يستغنى به عن قيد المركب لأنه لن يكون مفيدا أبدا إلا إذا كان مركبا، هذا بالضرورة يعلم بالضرورة. ولهذا كثير من النحاة حين تعريف الكلام يقول هو اللفظ المفيد، كما قال مالك كلامنا لفظ مفيد ووقف عليه. بالوضع أي وضعته العرب أخرج غير وضع العرب، فغير كلام العرب هو مفيد وهو مركب وهو لفظ من لفظهم أليس كذلك، ولكنه ليس من وضع العرب. هذا هو التعريف الإصطلاحي. ودائما هنا في هذا الموضع في باب التعريف الكلام ننبه على شيء وهو التعريف اللغوي للكلام. التعريف اللغوي للكلام يشتهر كثيرا في كتب النحاة أنه ما أفاد سواء كان نطقا أم لا، فيدخل في ذلك الكتابة والإشارة والكلام النفسي، وهذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، بل يقول شيخ الإسلام تيمية أن لفظ الكلام ولفظ القول لا يعرف في الكتاب والسنة إلا إذا كان شاملا لللفظ والمعنى معا. وأول من عرف أنه جعل الكلام للمعنى فقط دون اللفظ هو ابن كلاب. يريد ابن تيمية القول أن حتى أن ما هو معروف الكتاب والسنة وحتى من كلام العرب أن الكلام ما كان لفظا ومعنى، فعلى هذا هو يرادف التعريف الاصطلاحي، أليس كذلك؟ هو يرادف التعريف الاصطلاحي. فالشاهد أن الكلام في كلام العرب على ما حرره أهل السنة لا بد أن يكون نطقا، أو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا بد أن يكون أو لابد أن يخرج باللسان، هذا أشد تحريرا، أن يخرج باللسان. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. ثم قال نحو سعى زيد وعمر متبع، هنا يشير إلى أن أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان، أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان، وهاتان الكلمتان إما أن تكون اسم مع اسم أو اسم مع فعل. فقوله سعى زيد هنا ماذا؟ ها؟ فعل مع اسم. وعمر متبع هنا ماذا؟ اسم مع اسم. هذا أقل ما يتألف منه الكلام، أقل من هذا لا يوجد، لأنه كما قلنا لن يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا، والمركب هو المكون من كلمتين فأكثر. نعم في ماذا؟ في المذكرة صحيح، هو أثناء باب الاسم. نعم يغتفر ذلك، نعم يغتفر ذلك كما قال الحريري، فسد الخلل، أليس كذلك؟ نعم. ونوعه الذي عليه يبنى، انتهى من تعريف الحد والكلام، جاء إلى نوعه. يقول أنواعه بالاستقراء ثلاثة: اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم جاء إلى تعريف كل واحد. فهنا الحريري لما جاء إلى تعريف الاسم والفعل والحرف اكتفى بذكر العلامة، فلم يعرفه بالحد، إنما عرفه بالعلامة، فقال الاسم يدخله من وإلى. لماذا فعل ذلك؟ تسهيلا لطالب العلم، وإلا أهل العلم درجوا على تعريف الاسم وتعريف الفعل وتعريف الحرف. لماذا؟ لأن التعريف يطرد وينعكس. ما معنى ذلك؟ بمعنى إذا وجد الاسم فتعريفه موجود، وإذا وجد التعريف فهذا دليل على أن هذا اسم. عندما تقول زيد، تأتي بكلمة فتقول زيد، مباشرة هذه الكلمة ينطبق عليها تعريف الاسم. ما هو تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وإذا قلت في كلمة ما هذه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان، إذن هذه اسم، الطراد والانعكاس، فلهذا يكون جامعا مانعا. لكن التعريف بالعلامة لا يلزم ذلك، قد توجد العلامة ولا يوجد، ولا يدل على وجود الاسم، ولا يدل على وجود اسم، يوجد إلى ويوجد حتى إلى آخره، ولا يدل على أن هذا اسم. واضح هذا؟ فهنا من الجيد أن نعرف ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف. فالاسم في اللغة ما دل على، ما دل على مسمى، لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان. فقوله ولم تقترن بالزمان أخرجه الفعل، فقوله دلت على معنى في نفسها أخرج الحرف، فهذا هو الاسم. والفعل في اللغة الحدث، فعلت كذا أي أحدثت كذا، أو في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، أو بعبارة أبسط واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. والأزمنة الثلاثة ما هي؟ الماضي والحال والاستقبال، الماضي والحال والاستقبال. فالفعل لابد من هذه أن يدل على أحد هذه الأزمنة الثلاثة، وسيأتي ذكر أقسام الأفعال. والحرف في اللغة الطرف، أو في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها. ولهذا تلاحظ أن الحريري قال اسم وفعل ثم حرف معنى. لماذا قال حرف معنى؟ ليخرج حرف الهجاء. فحرف الهجاء ليس كلمة بل هو جزء من الكلمة، أما حرف المعنى فهو كلمة مستقلة بنفسها، ولهذا نعاملها معاملة الكلمة ونبحث هل هي معربة أم مبنية إلى آخره، لم هل كما سيأتي. فالفرق بين حرف الهجاء وحرف المعنى أن حرف الهجاء جزء من الكلمة وحرف المعنى كلمة مستقلة، لكنه يدل على المعنى بغيره، معنى لا يدل على المعنى إلا إذا كان في سياق جملة. مثاله زيد وخيل وغنم، نعم، فيقول فالاسم ما يدخله من وإلى، هنا ذكر علامة الاسم واكتفى بعلامة واحدة فقط، ما هي؟ دخول حروف الجر، لأنها أعم علاماته أو أهم علامات الاسم، فهي تدخل على الظاهر، تقول إلى زيد، وعلى المضمر فتقول إليه، وعلى اسم الإشارة المبهم إلى هذا، وعلى الاسم الموصول فتقول إلى الذي، تدخل على كم من كم، وعلى متى مثلا من أسماء الاستفهام من متى، فتلحظون فيها عموم، فاكتفى بها، فاكتفى بهذه العلامة وهي دخول حرف الجر، وهنا تنويع في العبارة، فقال فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. ما الفرق بين بين التعبيرين، بين الصدر والعجز، صدر البيت وعجز البيت؟ فيقول فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، الكلمة الاسم إما أن يكون دخل عليها حرف جر في سياق الجملة، هذه أمر واضح، زيد في المدرسة، لفظة المدرسة اسم لأنه يوجد معها حرف جر، وإما ألا تكون كذلك، تكون مرفوعة، تكون منصوبة، ضربت زيدا، هذا زيد، لكنها قابلة أن يدخل عليها حرف جر، لو جردتها فقلت إلى زيد تقبل أم لا؟ تقبل، فهذه اسم، فشمل النوعين، ما يدخل من وإلى يعني كان قابلا لدخول حرف من حروف الجر، أو كان مجرورا بحتى وعلى يعني في سياق الجملة ترى حرفا من حروف الجر. وما هي حروف الجر؟ سيأتي باب خاص بها إن شاء الله، ولكن هذا من باب التمثيل. يقول مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم، هذا من ميزات الحرير، تعداد الأمثلة، فعدد الأمثلة ليقول لك أن الاسم يكون معرفة لزيد، ويكون نكرة مثل الخيل، ويكون مفرد مثل زيد، وجمع مثل الخيل، ويكون اسم إشارة أو اسم مبهم كما سيأتي ذا، ويكون اسم ضمير مثل أنت، يكون اسم موصول مثل الذي، يكون أيضا اسم إشارة اسم استفهام مثل من، أليس كذلك؟ هذه كلها تسمى أسماء، كلها تسمى أسماء، وكذلك كم، سواء كانت استفهامية أو كانت خبرية. فتعداد هذه الأمثلة ينبه لك على تنوع الأسماء، والمهم أن يقبل علامة من علامة الأسماء، وأشهر علامته أن يدخل حروف حرف من حروف الجر، وإلا هناك علامات أخرى مثل ماذا؟ دخول آل التعريف، كذلك التنوين، كذلك الإسناد، قبل ذلك الخفض، معنى أن الكلمة تكون مكسورة آخرها علامة الخفض يعني الكسرة وما ناب عنها. المسلمين اسم أم ليس باسم؟ لماذا؟ لأنها مخفوضة بالياء ولأن فيها الألف واللام. محمد اسم أم ليس باسم؟ لماذا؟ لأنها فيها تنوين وأيضا مخفوضة فيها علامة الخفض. وكذلك من أنفع علاماته الإسناد، وهو أن ينسب إلى الكلمة ما تتم به الفائدة، ما تتم به الفائدة، فلما تقول قال زيد، أين المسند؟ أين المسند إليه؟ زيد المسند إليه، والمسند القول، فنسبنا إلى زيد معنى تمت به الفائدة. وهذه العلامة من أنفع علامات الاسم، لأن هناك بعض الكلمات لا تعرف اسميتها إلا بهذه العلامة، مثل قلت، التاء في قلت هل هي اسم؟ لماذا؟ أسند إليها القول. هذه علامات الاسم. نعم، تكتفي ببعض العلامات، لا تخلط الأمور وتستثقلها. ربما البعض يقول هذا شيء كثير، يقال له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، افهم ما تستطيع عليه وامضي إلى غيره ستفهم الأول بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال باب الفعل: والفعل ما يدخله قد والسين، إلى آخر كلامه في باب الفعل. هنا نوع علامات الفعل، لأن كل نوع من أنواع الفعل له علامة خاصة به. فيقول: الفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. فأول علامة الفعل قد، وقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، هي علامة مشتركة بين الماضي وبين المضارع، تقول قد قال وقد يقول. والسين وهي علامة خاصة بالمضارع. إذن ما هي علامة الفعل المضارع الخاصة به؟ السين. سيقول وكذلك سوف، وتفيد التنفيس. معنى التنفيس يعني التوسع، يعني أن بين القول والفعل نفس. وسوف أكثر تنفيسا من السين، لهذا دائما نقول نحذر سوف، لأن فيها ماذا؟ بعد، بخلاف السين فإنها أقل تسويفا. نعم. أو لحقته تاء من يحدث، تاء من يحدث يعني من يتكلم، تاء المتكلم، بعبارة أخرى تاء الفاعل، سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب. قلت وقلت وقلت، هذه التاء لها ثلاث حركات: بالضم للمتكلم، بالفتح للمخاطب المذكر، بالكسر للمخاطبة المؤنث، وكلها من علامة الفعل الماضي. إذا قبلت الكلمة تاء الفاعل فهي فعل ماضي. قال، يصح أن تقول قلت؟ يصح. أين ذهب الألف؟ هذا العلة صرفية، لأنه لما دخلت التاء سكن اللام، أليس كذلك؟ فأصبح الألف ساكن واللام بعده ساكن، فاجتمع ساكنان أولهما حرف علة فحذف. هذا لا دخل له في علم النحو، إنما هو من علم الصرف. كذلك ضرب فعل ماض، نعم، لأنك تقول ضربت، أو تقول ضربت، أو تقول ضربتي، هذا وذاك. يقول كقولهم في ليس لست أنفذ. إذن ليس هل هي فعل ماض؟ نعم، لأنها دخلت عليها تاء الفاعل. وهناك أيضا تاء التأنيث الساكنة، مثل ماذا؟ قالت، مثل قالت، هي أيضا علامة من علامة الفعل الماضي. أو كان أمرا ذا اشتقاق، انتقل إلى الفعل الأمر. يقول علامة الفعل الأمر أن يكون أمرا، يعني يدل على الأمر، يدل على الطلب، وأن يدل على ما اشتق منه. كان أمرا ذا اشتقاق، قل، قل فعل أمر، دلنا على الأمر بالقول الذي هو مشتق من ماذا؟ من القول. كان أمرا ذا اشتقاق. طيب ما فائدة هذا الشرط ذا اشتقاق؟ فائدته ليخرج إذا دلت الكلمة على الأمر ولم تكن مشتقة، مثل صه ومه. هنا كلمة تدل على الأمر لكنها ليست مشتقة. هل هناك كلمة اشتق منها صه؟ لا، لأنها اسم فعل أمر. وكذلك مه، فليس هناك مصدر لكلمة مه ولا مصدر لكلمة صه، فهي غير مشتقة من كلمة أخرى، فلهذا يقال فيها اسم فعل أمر ولا يقال فيها فعل أمر. هذا ما ذهب إليه الحريري وجماهير النحاة على أن علامة فعل الأمر هي أن يدل على الطلب مع قبول يا المخاطبة، مثل قومي. كلمة قم إذا أردت أن تتأكد أنها فعل أمر أدخل عليها يا المخاطبة فتقول قومي، وكذلك تدل على ماذا؟ طلب القيام. إذن علامة فعل الأمر علامة مكونة من شيئين، علامة فعل الأمر علامة مكونة من شيئين: الدلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة. فإن دل على الطلب ولم يقبل يا المخاطبة فهو اسم فعل أمر مثل صح ومه. هل تستطيع أن تدخل عليه يا المخاطبة؟ حاول. تستطيع؟ تستطيع؟ لا تستطيع، تأتي بكلام لم تقله العرب. فلهذا نقول فيها اسم فعل أمر ولا نقول فيها فعل أمر. وإن دل وإن قبل يا المخاطبة ولم يدل على الطلب فهي فعل مضارع، مثل قولك تقومي، أنت لم تقومي، هذه الكلمة قبلت يا المخاطبة لكنها لم تدل على الطلب فهي فعل مضارع. ففعل الأمر علامته مركبة من شيئين، إذا فقد أحد طرفيه أو أحد الشيئين فهذه الكلمة ليست فعل أمر، فهي إما اسم فعل أمر وإما فعل مضارع. بهذا يكون قد انتهى من علامات الفعل. إذن الفعل المضارع علامته سوف، السين نريد العلامة الخاصة. الفعل المضارع علامته السين، مثل يضرب تقول سيضرب. والفعل الماضي علامته تاء الفاعل أو قال تاء من يحدثه، مثل ضربت سمعت أكلت 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 إلى آخر. والفعل الأمر علامته مركبة من شيئين، دلالته على الطلب مع قبول يا المخاطبة، مثل قولي اسمعي اقرأي اكتبي. لو أنك وجدت كلمة اكتب هكذا بدون ياء، هل هذه فعل أمر؟ لأنها تقبل، لأنها تقبل. ثم قال علامة الحرف: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. أمر سهل، هذا يدلنا على أن النحو ماذا؟ قياس. فقس على قولي تكن علامة يعني كثير العلم. نعم، فهذه التاء للتكثير، فقال نسابة يعني علامة بالنسب وما أشبه ذلك. إذن الحرف علامته سلبية، لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، مثل حتى لا تستطيع أن تدخل عليه علامة الاسم تقول إلى حتى، ولا علامة الفعل تقول سحتى وما أشبه ذلك، هذا كلام غير عربي أو غير مفهوم، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن هذه الكلمة حرف. ثم مثل فقال حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولما، وهذا يعني عدد هذه الأمثلة ليدل على أن الحرف على ثلاثة أنواع. النوع الأول خاص بالأسماء، النوع الأول خاص بالأسماء حتى، كذلك النوع الثاني خاص بالأفعال مثل لم ولما ولو، والنوع الثالث ما يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. يعني مثلا عندنا لم، هذه خاصة بالأفعال، لم يضرب لا تدخل على الاسم، لا تدخل على وعلى المضارع على وجه التحديد. عندنا في خاصة بالاسم، هل تدخل على الفعل؟ لا تدخل. عندنا مثل هل، تدخل على الفعل تقول هل جاء زيد، وتدخل على الاسم تقول هل زيد جاء، فهي مشتركة بين هذا وهذا وهذا من باب تنويع الأمثلة لهذه الأنواع الثلاثة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.